اللهم صل على محمد وعلى
آله. الكلام فيما إذا كان المجمل، إذا كان المخصص مجملا، فهل يسري إجماله إلى العام؟ ومعنى ذلك أن المجمل إذا كان أن المخصص إذا كان مجملا يعني يدور أمره بين احتمالين، يدور أمره بين احتمالين، وحينئذ يقع الشك في دائرة التخصيص، يقع الشك في مقدار المخصص من العام. عليكم السلام ورحمة الله. فلا يكون المخصص واضحا عندنا، حينئذ هل يكون العام أيضا غير واضح عندنا أم لا؟ المصنف فرض لهذه المسألة صورتين. الصورة الأولى أن يكون الإجمال إجمال المخصص في المفهوم، بأن يكون معناه غير واضح عندنا، بأن يدور معناه بين احتمالين، وهذا الإجمال على نحوين. النحو الأول أن يكون الإجمال أن يكون المعنيان المحتملان للمخصص، إما أن يكون النسبة بينهما الأقل والأكثر عموم خصوص مطلق، أو أن تكون النسبة بينهما التباين كما هو في ذلك الحال في الحقائق الخارجية، بأن يأتي عام ثم يخصص بمخصص، هذا المخصص لا يكون مفهومه ومعناه واضحا عندنا لدورانه بين احتمالين بين معنيين. يحتمل أن المراد من الخاص هذا المفهوم هذا المعنى، يحتمل أن المراد عنده هذا المفهوم وهذا المعنى، وهذا له صورتان. الصورة الأولى أن يكون المعنيان المفهومان لكل واحد منهما محتمل للخاص، أن يكون على نحو الأقل والأكثر، من قديم كل ما أنصار الطاهر إلا ما تغير طعمه أو لونه أو ريحه، وهنا ما تغير نشك في مفهومه نشك في معناه، هل المراد منه خصوص ما تغير حسا أم المراد منه ما تغير حسا وتقديرا؟ فهنا الخاص عندنا مجمل، هذا الخاص ما تغير مجمل غير واضح من حيث المفهوم، يعني من حيث المعنى من حيث المراد منه. الشبهة المفهومية هو أن يكون اللفظ غير واضح الدلالة غير واضح المعنى، لا نستطيع أن نعرف بالضبط ما هو المراد المتكلم منه، عندما قال المتكلم كل ماء طاهر إلا ما تغير، ما نعرف شنو قصد المتكلم بما تغير، ما تغير حسا فقط، ما تغير حسا وتقديرا، فيقع اشتباه في المفهوم يعني في المعنى، المفهوم بالمعنى اللغوي. عندما يقولون الشبهة المفهومية يعني يقول الشبهة المعنوية، الشبهة المعنى الشبهة في المعنى، الشبهة في دلالة اللفظ، فيقصدهم من المفهوم هنا المفهوم بالمعنى اللغوي لا بالمعنى الاصطلاحي، وهو مطلق معنى اللفظ وليس الانتفاع عند الانتفاع. فالشبهة المفهومية يعني الشبهة المعنوية، شبهة المعنى، معنى ما تغير ما هو خصوص الحسي والتقديري، وتلاحظ العلاقة والنسبة بين المعنيين المحتملين للخاص الحسي والتقديري هي الأقل والأكثر، أو كل العموم الخصوص المطلق. فتارة لا يكون المعنيان المحتملان للخاص النسبة بينهما تباين كما هو الحال في الحقائق الخارجية، بأن كان الخاص عبارة عن عنوان من عناوين الحقائق الخارجية، واستدلنا في تطبيق ذلك العنوان المثال الذي يضربه المصنف أحسن الظن إلا بخالد، هنا الخاص عنوان من عناوين الحقائق الخارجية، ويستشبه عندنا من ما هو المراد من خالد، هل هو خالد بن فلان أم خالد بن فلان. الخاص يدور أمره بين أحد هذين المعنيين، أما أن يكون المراد عند هذا المعنى خالد بن بكر، أو يكون المراد عند هذا المعنى وهو خالد بن سعد. فهنا إجمال في الخاص وشبهة مفهومية، لأن مفهومه ومعناه مو واضح عندنا، المراد منه مو واضح عندنا، والعلاقة بين المعنيين هي التباين. على كلا التقديرين هناك شك واشتباه في معنى العام والخاص ومفهومه والمراد منه. وتارة يكون الإجمال على نحو شبه المصداقية، يكون الإجمال في المصداق والتطبيق وليس في المعنى، لأن يأتي عام ثم يخصص بمخصص، هذا المخصص واضح المعنى، واضح المفهوم، واضح المراد منه، مراد المتكلم منه واضح، لكن نفك في تطبيقه على فرد خارجي، لأن نفك فرد في الخارج هل هو من تطبيقات الخاص، هل ينطبق عنوان الخاص عليه، هل هو مصداق من مصادق الخاص أم مصداق من مصادق العام. كما هو مثال للماء، لو قال كل ماء طاهر إلا ما تغير طعمه، ونفترض أن ما تغير طعمه واضح المعنى، واضح المراد من عنده، هو الحكي والتقديري. كما لو صرح مثلا قال كل ماء طاهر إلا ما تغير طعمه ولونه وريحه حسا وتقديرا، فهنا لا إجمال مفهومي في الخاص، مفهومه واضح، المراد من التغير واضح هو الحسي والتقديري وليس خصوص الحسي، لكن نشك في تطبيقه على فرد في الخارج، ماء في الخارج نشك فيه هل تغير حسا وتقديرا، فراح ينطبق عليه عنوان الخاص، راح يكون فرد من أفراد الخاص، بالتالي شنو ما ينطبق عليه حكم العام، راح يخرج عن حكم العام لأن تغير حسا وتقديرا فلا يكون طاهر، أم لا أنه لم يتغير حسا وتقديرا فقط لاقته النجاسة مثلا ولم يتغير حسا أو تقديرا فما ينطبق عليه حكم الخاص، فبالتالي راح يبقى تحت العام. على كلا التقديرين سواء كان الشك والشبهة في مفهوم الخاص أم في تطبيق الخاص، أم في تطبيق الخاص على فرد في الخارج، يأتي هذا السؤال أن هذه الأفراد التي وقع الشك فيها اللي هي المصداق الخارجي في الشبهة المصداقية وأحد المعنيين في الشبهة المفهومية، الشبهة المفهومية عبارة عن دوران الخاص بين معنيين، إما أن يكون مراد عنده هذا المعنى المراد عنده هذا المعنى، فريد أن نعرف أي المعنيين، أي واحد من هذه المعنيين خارج عن العام وأيها غير خارج عن العام. وكذلك الكلام في الشبهة المصداقية عندما نشك في فرد في الخارج هل هو من تطبيقات الخاص أم من تطبيقات العام، أيضا نريد نعرف هل هذا الفرد الخارج ما زال تحت العام أم خرج عن حكم العام. وطبعا ثمرة من ذلك واضحة، أنه إذا عرفنا أن هذا الفرد الخارج من تطبيقات الخاص بعد ما راح ينطبق عليه حكم العام كل ماء طاهر، بل راح يكون نجس إلا ما تغير، يعني راح يدخل تحت الخاص. أما إذا كان هذا الفرد الخارج من تطبيقات العام راح نحكم بطهارته ويأخذ حكم العام لأنه من مصادق العام. وكذلك الحال في الشبهة المفهومية، إذا ميزنا من هو المراد من خالد راح نعرف من هو الخاص الذي لا يحسن الظن به ولا يجب إحسان الظن به، ومن هو العام الباقي تحت العام الذي يجب أن نحسن الظن به في مثال لا أحسن الظن إلا بخالد. وكذا الكلام في كل ما طاهر، إذا عرفنا ما المراد من ما تغير هل هو خصوص الحسي أم الحسي والتقديري راح نعرف ما هو المستثنى الذي لا نحكم بطهارته وما هو غير المستثنى الباقي تحت العام الذي نحكم بطهارته. فهي ثمرة البحث، فهي ثمرة البحث أنه يريد أن نعرف ما هي دائرة التخصيص وما هو الشيء الذي لم يشمله التخصيص الذي سيبقى تحت العام بالتالي يأخذ حكم العام. وصنف يقول الكلام يختلف، يعني علاج الشبهة المفهومية يختلف عن علاج الشبهة المبدأية، فنتحدث عن كل واحدة من الشبهتين على حدة. الشبهة المفهومية قلنا بأن تتحقق إما بدوران الخاص بين الأقل والأكثر، بأن يعني يكون طرفاء الشبهة طرفاء الشك الأقل والأكثر، لأن كنا في المراد من الشبهة المفهومية أن يكون معنى الخاص يدور بين معنيين بين احتمالين، هذا الخاص عندنا شك واشتباه في مفهومه، ليش وقع الشك والاشتباه في مفهومه؟ لأن نحتمل أن المراد منه هذا المعنى ونحتمل أن المراد منه هذا المعنى، نحتمل أن المراد منه أحد هذين المعنيين فوقع عندنا شك واشتباه في مفهومه ومعناه، فمن هنا سميت الشبهة المفهومية. هذه العلاقة بين المعنيين تارة تكون الأقل والأكثر كالحسي والحسي والتقديري، وتارة تكون بين متباينين كخالد بن سعد وخالد بن ذكري. أيضا الأمر يختلف في علاج هذه الشبهة، بينما إذا كان الأقل والأكثر العلاقة بين معنيين أو التباين، وكذلك يختلف فيما إذا كان المخصص متصلا أم منفصلا. فراح يصير عندنا صور أربعة، راح يصير الصور أربعة. إذا جاء عام ثم خصص بمخصص اشتبهنا في مفهومه، فالصور أربعة في هذه الشبهة المفهومية، لأن المخصص الذي اشتبهنا في مفهومه إما أن يكون مخصصا متصلا أو منفصلا عشان صورتان، وإما أن يكون الاحتمالان المشتبهين أقل وأكثر أو ما لا أو متباينان، فهذان أيضا معنيان مع مخصص المتصل والمنفصل. راح تصير الصور أربعة، أن يكون متصلا والدوران بين الأقل والأكثر، أن يكون متصلا والدوران بين المتباينين، أن يكون منفصلا والدوران بين الأقل والأكثر، أن يكون منفصلا والدوران بين المتباينين. لكنه صورتان تتحدان في الحكم، صورتان تتحدان في الحكم، وهي صورة ما إذا كان المخصص متصل والدوران بين الأقل والأكثر، وكذلك متصل والدوران بين المتباينين، الحكم فيهما واحد. نعم إذا كان المخصص منفصل فالدوران بين الأقل والأكثر حكمه يختلف عن المتباينين. بالنتيجة الصور وإن كانت تصورا أربعة لكن من حيث الحكم هي ثلاثة، لأن صورتان حكمهما واحد، وهي صورة ما إذا كان المخصص متصل سواء صار الأمر بين متباينين أم بين الأقل والأكثر، ما دام المخصص متصل الحكم واحد في علاج هذه الشبهة المفهومية. قال الدوران في الشبهة المفهومية تارة يكون بين الأقل والأكثر، أو قل العموم المطلق، عموم الخصوص المطلق، كالمثال الأول مثال الماء، فإن الأمر يا أمر المراد من الخاص تفسير الخاص، هذا المقصود من الأمر، فإن الأمر تفسير الخاص والمراد منه دائر فيه بين تخصيص خصوص التغير الحسي أو يعم التقديري، العام منه ومن التقديري، العام من الحسي والتقديري. ما نعرف هل المراد من ما تغير خصوص الحسي أم الحسي والتقديري، تلاحظ العلاقة بين الحسي والحسي والتقديري، الأقل والأكثر أو قل العموم المطلق. فالأقل هو التغير الحسي وهو المتيقن، والأكثر هو الأعم منه ومن التقديري. وأخرى يكون الأمر دائر بين المتباينين كالمثال الثاني باعتبارها حقائق خارجية لا اشتراك فيها، فهما متباينان خالد بن سعد وخالد بن بكر، فإن الأمر دائر فيه بين تخصيص خالد بن بكر وبين خالد بن سعد، ولا قدر متيقن في البين كما هو الحال في الصورة الأولى. يوجد قدر متيقن وهو أن الحسي راح يكون خاص يعني مخصص وخارج عن العام يقينا، راح يقع في أكنف التقدير، يعني يدور الأمر بين أن يكون المراد من الحسي فقط أو الحسي والتقديري. إذا الحسي مخصص على أي حال، وإنما يقع الشك هل التقديري أيضا مخصص فلا نحكم بطهارته راح يكون خارج عن العام أم لا. هناك راح نبحث، راح ينصب بحثنا في الصورة الأولى وين؟ على التقديري. الحسي بعد مباشرة العام ليس حجة فيه، العام ليس ظاهرا في الحسي ولا حجة فيه. لماذا؟ لأنه متيقن التخصيص، فهو الخاص راح يكون حجة فيه وظاهر فيه. أريد نعرف التقديري، لا هو اللي عليكم السلام، أريد نعرف التقديري أيهما الظاهر فيه، أيهما الحجة فيه، هل العام ظاهر في التقديري وحجة فيه؟ وذلك إذا كان المراد من ما تغير خصوص الحسي، أم لا الخاص هو الظاهر في التقديري وما وحجة فيه، وذلك إذا كان المراد من ما تغير العام من الحسي والتقديري. بينما هنا لا، راح ينصب الحديث على كلا طرفي الشك، هناك راح ينصب الحديث على أحد طرفي الشك وهو التقديري، لأن الطرف الثاني متيقن التخصيص. هنا كل واحد منهما خالد بن بكر ما متيقن التخصيص، وخالد بن سعد ما متيقن التخصيص، لأن المخصص أحدهما من عرف منه، وراح يقع الشك هل العام ظاهر في خالد بن سعد أم غير ظاهر في خالد بن سعد، وكذلك هل هو ظاهر في خالد بن بكر أم غير ظاهر في خالد بن بكر. وهاي هي ثمرة يعني البحث، نقول الشيء الغرض من هذا البحث أن نريد نعرف ما العام في أي شيء ظاهر والخاص في أي شيء ظاهر. عندما يقع الشك بين المراد من خالد بن سعد وخالد بن بكر، العام في أي واحد منهما ظاهر، هل ظاهر في خالد بن سعد أم ظاهر في خالد بن بكر، وكذلك الخاص في أي منهما ظاهر. ونفس الكلام يقال في الصورة الأولى، الصورة الأولى اللي هي التغير الحسي والتقديري، أيهما ظاهر في التقديري، هل العام ظاهر في التقديري، فراح يكون التقديري حكم العام وهو كل ما أن ظاهر، أم الخاص ظاهر في التقدير؟ فراح يكون التقديري ما يأخذ حكم العام فهو ليس بطاهر. هذا ابن عطاء. ثم على كل من التقديرين سواء كان الأمر دائر بين التخصيص الأقل والأكثر أو ماذا أو المتباينين، إما أن يكون المخصص متصلا أو منفصلا، فهذه الصور راح تصير أربعة. والحكم في المقام شبه المفهومية يختلف باختلاف هذه الأقسام الأربعة في الجملة. جيز قال في الجملة في قسمين وصورتين الحكم واحد، فمو بالضبط يعني يختلف باختلاف الأقسام الأربعة، يعني معنى يختلف باختلاف الأقسام الأربعة أن كل قسم له حكم الخاص، لكن قسمين حكم واحد إذا قال في الجملة. فلنذكرها هذه الصور والأقسام الأربعة بالتفصيل. يبتدئ بما إذا كان المخصص متصلا، وقلنا حينئذ الحكم واحد ما دام المخصص متصل الحكم واحد، سواء دار الأمر بين الأقل والأكثر أو دار الأمر بين المتباينين. وهنا يقول الحق المصنف أن إجمال الخاص، إجمال الخاص وعدم وضوح المراد منه يسري إلى من؟ يسري إلى العام. إجمال الخاص يسري إلى العام بمعنى ماذا؟ بمعنى أننا لا نستطيع أن نحكم بأن العام ظاهرا في الفرد المشكوك. إجمال الخاص يسري إلى العام، العام هم راح يصير مجمل، معنى إجماله أنه غير دال على الفرد المشكوك، غير ظاهرا في الفرد المشكوك، بالتالي لا نستطيع أن نعطي حكم العام لذلك الفرد المشكوك. في التقدير مثلا الخاص مجمل في التقدير، ما نعرف هل دال على التقديري أم غير دال على التقديري. إجمال الخاص في التقديري راح يجعل العام أيضا مجمل في التقديري، فما نعرف هل هو ظاهر فيه أم غير ظاهر فيه. إذا شكينا في ظهور العام في التقديري أو عدم ظهوره، حينئذ لا نستطيع أن نحكم في حجيته فيه، ما نستطيع أن نقول حكم العام حجة في التقديري، لأن الحجية فرع الظهور، لازم نثبت الظهور أولا ثم تحكم بالحجية. هنا الظهور مو ثابت عندنا، هل العام ظاهر في التقديري قدر متيقن أنه غير ظاهر في الحسي فلا يكون حجة فيه، لأن الحسي قدر متيقن، لكن هل هو ظاهر في التقديري ما أستطيع أن أعرف. ليش؟ من إذا الشك هذا هل ظاهر غير ظاهر، الاحتمال أنه مخصص احتمال أنه غير مخصص. ترى إجمال الخاص ظهور الخاص في التقديري، الشك في ظهور الخاص في التقديري ترى علما ترى إلى ظهور العام في التقديري. وش وقت يكون العام ظاهر في التقديري؟ لو لم يكن الخاص ظاهر فيه. إذا الخاص مو ظاهر في التقديري حينئذ العام ظاهر في التقديري، لكن هذا أنا عندي مشكوك بالأمر من عند هذا، الخاص ظاهر في التقديري مو ظاهر في التقديري، هذا الأمر مشكوك، فإذا ما أستطيع أن أجزم بأن العام ظاهر في التقديري أو غير ظاهر في التقديري. بالتالي العام مو واضح عندي ظهورة التقديري، ما أستطيع أن أقول العام حجة التقديري وينطبق عليه حكم العام، ينطبق على التقديري. فحينئذ لابد أن نلتمس التقديري دليلا آخر، لا العام لا الخاص راح يكون حجة التقديري لأنه غير ظاهر فيه مشكوك، ولا العام أيضا ظاهر في التقديري لأنه حجة في التقديري لأنه غير ظاهر فيه لفرض الشك أيضا. لماذا؟ الخاص إجماله وعدم وضوح ظهوره في التقديري يسري إلى من؟ يسري إلى العام، لأن الكلام وين؟ الكلام في المخصص المتصل، وفي المخصص المتصل شنو قلنا؟ قلنا لا ينعقد ظهور للعام أصلا، لا ينعقد ظهور للعام أصلا إلا بعد أن نفرغ من الكلام، يفرغ المتكلم من الكلام. وإذا فرغ المتكلم من الكلام يكون قد ذكر الخاص، فلا ينعقد للعام ظهور إلا فيما عدا الخاص في المخصص المتصل. في المخصص المنفصل ينعقد أحسنتم، ينعقد للعام ظهور في كل الأفراد في المخصص المنفصل. قلنا هكذا لين انتهى الكلام عندما قال أقطع من الفقراء وقطع الكلام، ثم بعد يوم يومين قال إلا الفاسقين. المهم عندما قال أقطع من الفقراء انعقد ظهور للكلام في الشمول لجميع الأفراد، لكن بعدين صار تعارض وكذا، قدمنا الظهور الخاص على ظهور العام. أما في المخصص المتصل فلم ينعقد ظهور للعام في كل الأفراد، وإنما ظهور العام انعقد فيما عدا الخاص، قاعدة دائما، المخصص المتصل العام غير ظاهر إلا فيما عدا الخاص. في المخصص المتصل لا يكون العام ظاهرا إلا فيما عدا الخاص. إذن فرق كلامنا هنا جنو شبه مفهومية، الخاص مو واضح عندنا ما هو، فراح يكون ظهور العام أيضا غير واضح عندنا. لاحظتي في المخصص المتصل العام ظاهر فيما عدا الخاص، لكن في المقام الخاص غير واضح، فما عدا الخاص اللي هو اللي العام ظاهر فيه ما راح يصير واضح. الخاص مو واضح عندنا هنا لأن شبه مفهومية، فما عدا الخاص اللي هو العام هم مو واضح عندنا، فراح يسري إجمال الخاص عدم وضوح الخاص المن إلى العام. ليش؟ لأن في المخصص المتصل العام يعتمد على الخاص، العام يعتمد على الخاص، فإذا كان الخاص مجملا العام أيضا راح يصير مجملا. هذا إن شاء الله في المخصص المتصل لا ينعقد ظهور للعموم إلا فيما عدا الخاص، لكن إذا كان ما عدا الخاص، إذا كان الخاص نفسه مجملا راح يصير ما عداه أيضا مجمل، فما عداه مجمل اللي هو معنى العام، فمعنى العام راح يصير أيضا مجمل. فهل المراد من الخاص هو الحسي فقط أو الحسي والتقديري؟ عدم وضوح ذلك راح يؤثر على ماذا؟ على ظهور العموم. هل العموم المراد من عند التقديري أيضا أم غير المراد من عند التقديري؟ إنما أجزم بذلك لو قال مثلا، لو قال كل ماء طاهر إلا ما تغير حسكا، هنا راح يصير العموم واضح عندي لا إجمال فيه. ليش؟ لأن الخاص لا إجمال فيه، الخاص واضح، خصوص المتغير الحسي. ما عدا الخاص فين راح يصير؟ ما عدا الخاص هو ما عدا الحسي اللي هو المتغير التقديري وغير المتغير وغير الملاقي أصلا، هاي كلها العام راح يصير ظاهر فيه. ليش؟ يعني طبقا للقاعدة في المخصص المتصل العام ظاهر فيما عدا الخاص، وهنا الخاص خصوص الحسي، إذن العام ما عدا الحسي فيجب من التقديري. لكن فرض الكلام هنا ماكو قرينة على الحسي أو الحسي والتقديري لأنه شبه مفهومية، فالخاص نفسه مواضح، إذن ما عداه أيضا مواضح، صراحة العموم مواضح لأن العموم عبارة عن ما عدا الخاص، العبارة مختصرة. وكذا الكلام بين المتباينين، إذا كانت النسبة بينهم متباينين نفس الكلام يأتي، العام هو ما عدا الخاص. إذن الخاص ما هو؟ هل هو خالد بن سعد؟ فراح يصير العام ما عدا خالد بن سعد، أم خالد بن بكر؟ فراح يصير العام هو ما عدا خالد بن بكر. حتى نعرف ذلك أن العام هو ما عدا، القدر متيقن أن العام هو ما عدا أحدهما، لأن التخصيص متيقن، وإنما الشك في ما هو المخصص، ولا التخصيص متيقن، هذا أحسن الظن متيقنين أنه مخصص وخرج منه فرد، لكن ما هو الفرد الذي خرج هو معروف، فراح يكون عندنا يقين بأن هذا العام هو ما عدا واحد، ما عدا واحد، لكن من هو هذا الواحد؟ ما أستطيع أن أعرفه إلا إذا كان الخاص واضح عندي. إذا تيقنت أن هذا الواحد في الخاص هو خالد بن سعد، راح يصير العام كل شخص ما عدا خالد بن سعد. إذا تيقنت أن الخاص هو خالد بن بكر، راح يصير العام كل شخص ما عدا خالد بن بكر. فوضوح العام وظهوره يعتمد على ظهور الخاص ووضوحه. فرض الكلام أن الخاص مو واضح، احتمال خالد بن سعد، احتمال خالد بن بكر، إذن العام أيضا راح يصير احتمال كل شخص ما عدا خالد بن سعد، واحتمال كل شخص ما عدا خالد بن بكر. فحينئذ في الصورة الأولى في الدوران بين المتباينين، ظهور العام في التقديري اللي هو المشكوك أما الحسي متيقن، ظهور العام في التقديري محل شك، فالحجية أيضا راح تصير محل شك، فالعام غير حجة في التقديري لأن ظهور فيه محل شك. وهنا أيضا كل واحد منهما، كل واحد منهما أيضا غير ظاهر فيه، فلا يكون حجة فيه. ظهور العام في شمول لخالد بن سعد محل شك لاحتمال أنه هو الخاص، فراح يكون حجيته فيه محل شك. فهل يجب الإحسان الظن بخالد بن سعد؟ محل شك، لأنه إحسان الظن به يتوقف على ظهور العام فيه، يتوقف على شمول العام له، وشمول العام له مشكوك لاحتمال أنه هو المخصص، فلا يكون حجة فيه. وكذلك الكلام في الطرف الآخر اللي هو خالد بن سعد، هل العام ظاهر فيه؟ يعني شنو؟ يعني راح يكون يشمله، وبالتالي يجب أن نحسن الظن بخالد بن سعد، هذا محل شك لاحتمال أنه هو المخصص، هو المراد من التخصيص، فبالتالي لا يكون حجة فيه. فراح يكون خالد بن سعد شنو حكمه؟ حكمه مشتبه عندنا، هل يجب الإحسان الظن به فنطبق عليه حكم العام، أم لا يجب إحسان الظن به فراح نطبق عليه حكم الخاص؟ لا نستطيع تطبيق أحد الدليلين للعام ولا الخاص عليه. لماذا؟ لأن كل منهما مجمل. الخاص هو هذا فرضنا، حسب الفرض هو مجمل، كلامنا كله أن الخاص مجمل، والعام لأنه وصلنا للسراية واضح إن شاء الله، الخاص فرض الكلام أنه مجمل، والعام لأجل السراية سرى إجمال العام الخاص إلى العام، فكل منهما مجمل، والمجمل لا يكون حجة في ما هو مجمل فيه. فراح نلتمس لخالد بن سعد دليل مستقل، وكذلك خالد بن بكر كل من الدليلين العام الخاص مجمل فيه، فراح نلتمس له دليل آخر غير ولو يكون الأصول العملية. فنفس الكلام في التغير التقديري، الخاص مجمل فيه فلا يكون حجة فيه. وشنو معنى مجمل؟ يعني غير ظاهر فيه، غير واضح الدلالة عليه، هذا معنى مجمل، أن هذا اللفظ مجمل في هذا المعنى، يعني هل هو دال على هذا المعنى، هل هذا المعنى مراد منه للمتكلم أم لا، يعني ماذا، يعني ما نستطيع أن نثبت ظهور فيه إجمال هذا اللفظ في هذا المعنى، يعني مو واضح عندنا ظهور فيه، وإذا كان الظهور مو واضح الحجية أيضا لا تثبت لأن فرع الظهور. أما في الحس فمتيقنين أن الخاص حد ظاهر فيه، فبالتالي راح يكون حجة فيه مباشرة. قال فيما إذا كان المخصص مستفلا، سواء كان الدوران فيه بين الأقل والأكثر أو بين المتباينين، لأنه في هذه الصورة ما إلها المدخلية، العلاقة بين المعنيين المحتملين ما إلها المدخلية في التأثير بالنتيجة، كلها راح تنصب النتيجة على كون المخصص مستفل، سواء كان الدوران فيه بين الأقل والأكثر أو بين المتباينين. بينما إذا كان المخصص مستفل لا، العلاقة بين المعنيين راح تكون لها تأثير، فإن الحق فيه أن إجمال المخصص يعني عدم ظهوره في المعنى يسري إلى العام، فالعام أيضا ما راح يكون ظاهر في ذلك المعنى المشكوك، أي أنه لا يمكن التمسك بأصالة العموم لإدخال المشكوك في حكم العام. هذا التقدير المشكوك ما نقدر نقول داخل تحت العام، ليش؟ لأنه ظهوره مو واضح فيه، العام مجمل فيه، فكيف ندخله تحت العام؟ هذا خلف الإجمال، وهو واضح على ما ذكرناه سابقا، وهو شنو؟ السراية الإجمال الخاص إلى العام، على ما ذكرناه سابقا من أن المخصص المتصل من نوع قرينة الكلام المتصلة، فلا ينعقد للعام ظهور ودلالة ومعنى إلا فيما عدا الخاص في المخصص المتصل، بينما في المنفصل لا ينعقد له ظهور في الجميع، في الجميع الأفراد، لكن يقدم الخاص عليه لأن أقوى ظهورا. فإذا كان الخاص مجملا، الخاص مجمل، العام هو ما عدا الخاص، العام ما عدا الخاص، الخاص مجمل، فما عداه أيضا مجمل اللي هو العام، واضح السرايا حينئذ، ولا ينعقد للعام ظهور إلا فيما عدا الخاص. ومعنى ذلك أن العام معناه عدا الخاص، فإذا كان الخاص مجملا فعدا الخاص أيضا راح يصير مجمل، سرى إجماله إلى العام. وسابقا المصنف تعرض إلى هكذا مبحث، أو هكذا يعني هذا المبحث تعرض له شيء بعبارة مختصرة، وهناك حكم بالسرايا مطلقا، حكم بالسرايا مطلقا، لكن هنا المصنف رجع وكأنما فصل في الكلام عندما تحدثنا عن المخصص المتصل والمنفصل، المخصص المتصل والمنفصل. بعد أن ذكر أن تخصيص العام على نحوين، أن يقترن به مخصصه، النقطة الثانية لا يقترن به، يقول بعد ذلك بعد عدة أسطر واستر في ذلك، صحيح؟ واستر في ذلك أن الكلام مطلقا العام وغيره. آخر هذه الفقرة بالأخير يقول ولذا لو كانت القرينة مجملة، وقصد من القرينة شننا المخصص، لو جعله قرينة سواء كان منفصل، ولذا لو كانت القرينة مجملة أو أن يوجد في الكلام ما يحتمل أن يكون قرينة، يحتمل أن يكون خاص، يحتمل لا يكون خاص، أوجب ذلك عدم انعقاد الظهور الأول اللي هو ياهو اللي هو العام، ولا يظهر آخر اللي هو الخاص، فيعود الكلام برمته مجملا. ومثلنا لك شنو عندي كل المعادن إلا عين، وعين مجمل، فما عداه عندي كل المعادن هم راح يصير مجمل. فهناك حكم بالإجمال، لكن هنا يفصل، راح نشوف في الصورة القادمة لا يكون هناك سراية، لا يكون هناك إجمال على كل قال. وهو واضح على ما ذكرناه سابقا من المخصص المتصل من نوع قرينة الكلام المتصلة، فلا ينعقد للعام ظهور إلا فيما عدا الخاص، فإذا كان الخاص مجملا سرى إجماله إلى العام، لأن ما عدا الخاص اللي هو العام غير معلوم لأجل عدم العلم بالخاص، فلا ينعقد للعام ظهور فيما لم يعلم خروجه عن عنوان الخاص اللي هو التقديري. التقديري ما نعلم هل هو خارج عن الخاص أم غير خارج، وإنما راح يختف ظهور العام فيما تيقنا من خروجه عن الخاص، وذلك كما قلت الملاقي غير المتغير. الملاقي غير المتغير هذا متيقنين أنه خارج عن الخاص، لأن يعني الخاص كل ما انطاهر إلا ما تغير، فالذي لم يتغير هذا أكيد العام ظاهر فيه. ليش؟ لأن أكيد هو ما عدا الخاص، ما عدا الخاص الذي لم يتغير، وكذا الذي لم يلاقي أصلا، الذي لم يلاقي والذي لاقى ولم يتغير هذا أكيد هو ما عدا الخاص، أكيد ما عدا الخاص، فراح يكون العام ظاهر فيه. بينما التقديري هل هو ما عدا الخاص أم هو خاص، فما نستطيع أن نعرف دخوله تحت العموم. بينما الحسي أكيد هو الخاص فلا يكون ما عدا خاص، إذا لا يكون داخل تحت العموم لأنه خاص وليس ما عدا خاص. هي خلاصة الكلام أنه في المخصص المتصل إذا شككنا في فرد أنه داخل تحت الخاص أم غير داخل تحت الخاص، ما نستطيع أن ندخله لا تحت الخاص ولا تحت العام، لأن دخوله تحت الخاص فرض الكلام هو مشكوك، هذا هو فرض الكلام، والشك في دخوله تحت الخاص راح يلزم منه ويسري إلى ماذا؟ إلى الشك في دخوله تحت العام، ليش؟ لأن العام هو عبارة عن ما عدا الخاص، فإذا شككنا في دخوله تحت الخاص راح يصير ما عداه أيضا مشكوك. ثالثا في الدوران بين الأقل والأكثر إذا كان المخصص منفصلا، قال فإن الحق فيه أن إجمال الخاص لا يسري إلى العام هنا، والفرق فين؟ الفرق أن هنا يوجد ظهور، هناك في المتصل لا ينعقد للكلام ظهور إلا فيما عدا الخاص، هنا ينعقد ظهور، يعني ينتهي الكلام بالعام وبعد ذلك يأتي في كلام مستقل للخاص، فينعقد للعام ظهور وشمول في جميع الأفراد، ظهور وشمول في جميع الأفراد، يأتي بعد ذلك خاص، يأتي بعد ذلك خاص، هذا الخاص شنو؟ راح يظهر في بعض الأفراد التي ظهر فيها العام، العام ظاهر في جميع الأفراد، أطعم الفقراء ظاهر في جميع الفقراء، يأتي بعد ذلك خاص إلا الفاسقين، الخاص راح يكون ظاهر في الفاسقين اللي هو بعض الأفراد التي ظهر فيها العام، فراح تصير بعض الأفراد اللي هي الفاسقين فيها ظهوران قبل أن تخرج، فيها ظهوران، ظهور العام فيها أطعم الفقراء داخل ظاهر في الفاسقين لأن فيه عموم، وظهور الخاص فيها، كما أن الخاص ظهر في الفاسقين كذلك العام كان ظاهر في الفاسقين، فيقع التنافي بينهما، سأطعمهم ما أطعمهم، قال الخاص أقوى ظهورا، فرح نقدم ظهور الخاص في الفاسقين على ظهور العام فيهم، أما ما عدا الفاسقين يبقى العام ظاهر فيهم ولا يزاحم ظهور آخر لأن الخاص مو ظاهر فيهم. فهناك شنو قلنا؟ قلنا أن العام ينعقد له ظهور في جميع الأفراد، لكن بعدين الخاص راح يكون ظاهر في بعض هذه الأفراد، وظهور في هذه في هذا البعض أقوى من ظهور العام فيه، فيقدم عليه. هذا متى يقدم الخاص على العام ويكون لأنه ظهور أقوى؟ هذا فيما لو لم يكن مجملا، كان واضحا، كان مفهوم واضح، أطعم الفقراء إلا الفاسقين، مفهوم الفاسقين واضح، راح يكون أقوى ظهورا من ظهور العام في الفاسقين فيقدم عليه. إذا فرض الكلام مجمل، إذا كان الظهور مجمل، يعني ظهور الخاص في بعض الأفراد مجمل، بعد ما راح يكون أقوى ظهورا من ظهور العام، ظهور العام راح يصير في تلك الأفراد متيقن، بينما ظهور الخاص فيها مشكوك، فما راح يكون هذا الظهور أقوى من ظهور العام فيها، فيقدم ظهور العام هنا على ظهور الخاص. مثال: كل ماء طاهر، كل ماء طاهر هذا ظاهر في جميع أفراد الماء، بما فيها المتغير الحسي بما فيها المتغير التقديري. جاء بعد ذلك تخصيص منفصل: إلا ما تغير القدر متيقن من ظهوره الحسي، فراح يصير ظهوره في الحسي يزاحم ظهور العام في الحسي فيقدم عليه لأنه أقوى منه، لكن ظهوره في التقديري مشكوك فلا يزاحم ظهور العام في التقديري المتيقن، فيبقى التقديري المشكوك تحت العام، وراح يكون العام حجة فيه. ليه؟ لأن ظاهر فيه الخاص مشكوك ظهوره في التقديري فلا يكون حجة فيه لأن الظهور مشكوك، بينما العام ظهور في التقدير ما مشكوك، لا مو أقوى، إنما نتكلم عن الأقوائية لو ثبتنا الظهور في كل منهما، هنا أكو ظهور وهنا أكو ظهور، نجي نبحث عن الأقوى، وذلك إذا لم يكن الخاص مجملا. هنا أصلا لا يوجد ظهور، الظهور مشكوك قدر متيقن أن الخاص ظاهر في الحسي، فراح تقع الأقوائية لأن العام أيضا ظاهر في الحسي باعتبار أن عقد له ظهور في جميع الأفراد، ثم جاء خاص منفصل فظهر في الحسي قدر متيقن، راح يتزاحم ظهور الخاص في الحسي مع ظهور العام في الحسي، يقدم ظهور الخاص لأنه أقوى. هل الخاص ظاهرا في التقدير؟ مشكوك، احتمال ظاهر احتمال مو ظاهر، ما دام الظهور في التقدير مشكوك الحجية فيه هي راح تصير مشكوكة، حجية الخاص في التقدير راح تصير مشكوكة لأن ظهور الخاص فيه مشكوك، بينما ظهور العام في التقدير ما مشكوك متيقن، فراح يكون حجة فيه أيضا متيقن. قال: في الدوران بين الأقل والأكثر إذا كان المخصص منفصلا فإن الحق فيه أن إجمال الخاص، في إجمال الخاص يعني الشك في ظهوره في فرد لا يسري إلى العام، لا يؤثر على حجية العام في ذلك الفرد وظهوره فيه، بل يبقى العام ظاهر فيه. في المثال: إجمال الخاص يعني الشك في ظهوره في التقدير لا يؤثر على ظهور العام، لا يسري إلى ظهور العام في التقدير، بل يبقى العام ظاهر فيه، أي أنه يصح التمسك بأصالة العموم لإدخال ما عدا الأقل اللي هو التقدير، والأقل حسي هذا متيقن التخصيص، وقدمنا ظهور الخاص فيه في حكم العام، والحجة فيه واضحة بناء على ما تقدم في الفصل الثاني من أن العام المخصص بالمنفصل ينعقد له ظهور في العموم، ظهور بدوي ابتدائي ثم، وإذا كان يقدم عليه الخاص المنفصل في بعض الأفراد ينعقد له ظهور في العموم يعني في الشمول بجميع الأفراد، أطعم الفقراء انعقد له ظهور في العموم يعني شمل جميع الأفراد بما فيهم الفاسقين، وإذا كان يقدم عليه الخاص إخراج الفاسقين من العام فمن باب تقديم أقوى الحجتين. ليش أقوى الحجتين؟ قلنا بأنه الخاص ناظر إلى العام وقرين عليه ومفسر له على ما تقدم، فإذا كان الخاص مجملا في الزائد على القدر المتيقن منه اللي هو الحسي مجمل راح يصير في التقدير زين، بعد ما راح يكون أقوى منه لأن لا ظهور أصلا حتى نقول هذا الظهور أقوى، وكيف نقول أقوى لو كان الظهور ثابت؟ إن ظهور في الحسي ثابت راح يكون أقوى من ظهور العام في الحسي، لكن ما نقدر نقول ظهور الخاص في التقديري أقوى من أقوى من ظهور العام في التقديري، ثبت لي الظهور أولا. من يقول الخاص ظاهر في التقديري مشكوك؟ لأن احنا قاعدين نشك هل المراد من ما تغير خصوص الحسي أم الحسي والتقديري، فأنت ثبت الظهور أولا يلا تبي تقدم وتقول ظهور الخاص أقوى من ظهور العام، فلا ظهور أصلا فلا يكون حجة الخاص، لا يكون حجة الزائد اللي هو التقديري. ليه؟ لأن ظهور الحجية فرع الظهور والظهور مشكوك فلا يكون حجة، لأنه حسب الفرض مجمل في هذا الزائد لا ظهور له فيه، وإنما تنحصر حجيته حجية الخاص فالقدر المتيقن وهو الأقل. ليش؟ لأن الظهور هنا متيقن، فكيف يزاحم الخاص العامة المنعقد ظهوره في الشمول لجميع أفراده؟ إنما تقع المزاحمة لو كان ظاهر فيما ظهر العام فيه ولا يزاحمه فيما لم يظهر فيه، فكيف يزاحم الخاص العامة المنعقدة ظهوره في الشمول لجميع أفراده، لأن كلامنا في المنفصل التي منها القدر المتيقن العام ثانية ظاهر حتى في القدر المتيقن، حتى الحسي كل ما طاهر حتى الحسي هم طاهر، لكن بعدين إجا الخاص ظهر فيه فقدمنا ظهوره، لكنه لم يظهر في التقدير حتى نقدم ظهوره. ومنها القدر الزائد عليه، منها الخاص القدر المتيقن الخاص اللي الحسي، ومنها القدر الزائد عليه المشوف دخوله في الخاص اللي هو التقديري. فإذا خرج القدر المتيقن بحجة أقوى اللي ظهور الخاص من العام، يبقى القدر الزائد اللي هو التقديري لا مزاحمة لحجية العام وظهوره فيه، لأنه شين اللي زاحم ظهور العام في بعض الأفراد؟ اللي زاحم ظهور الخاص، الذي يزاحم ظهور العام في هذا الفرد هو ظهور الخاص في ذلك الفرد، فلا بد أن تثبت الظهور حتى تقع المزاحمة. الرابعة الرابعة فيما إذا كان المخصص منفصلا ودار الأمر ماذا؟ دار الأمر بين متباينين، فما هنا يقول هنا يسري تقع السراية، لأن جاء عام أحسن الظن ثم بمخصص منفصل قال لا تحسن الظن بخالد، فشكينا من المراد من خالد، خالد بن سعد خالد بن بكر، يقول صحيح عقد للعام ظهور في كل منهما قبل التخصيص، أحسن الظن انعقد للمخصص منفصل، انعقد له ظهور في خالد بن سعد، انعقد له ظهور في خالد بن بكر، لكنه هنا ما ينفعنا هذا الظهور في شنو؟ في تعيين احدهما. ليش؟ يعني راح يصير عندي علم اجمالي، راح يصير عندي علم اجمالي بان احدهما مخصص، احدهما خرج من العام، شلون اعين هذا احدهما؟ ولا يخلو الامر من يعني نقول التعاون مع هذا التخصيص، عندي قدر متيقن، نقول عندي امر متيقن اللي هو التخصيص، الشكوى راح يقع في من هو المخصص، فشلون اتعامل مع هذا التخصيص؟ اما ان اخرجهم اثنيناتهم اقول التخصيص شامل لهما معا خالد بن سعد وخالد بن بكر، اثنيناتهم اطلعهم من احسن الظن العام، هذا اكثر من القدر الواجب، اكثر من الواجب، الواجب هو احدهما مخصص، تخصصهم اثنيناتهم هذا اكثر من الضروره. اما ان اسقط التخصيص عنهما معا اقول لا هذا مخصص ولا هذا مخصص واثنيناتهم داخل تحت العام، هذا خلاف العلم الاجمالي بتخصيص احدهما. اما بان اخصص التخصيص باحدهما هذا راح ترجح بلا مرجح، اقول خالد بن سعد هو المخصص، خالد بن ذكر هو المخصص، ترجح بلا مرجح، فماكو علاج لهذه الحاله، لا استطيع ان اقدم يعني احدهما خالد بن سعد وخالد بن بكر، ما استطيع اعين ايهما باق تحت العام وايهما باق تحت الخاص. ليش؟ لانه ترجيح بلا مرجح، تقول خالد بن سعد باق تحت الخاص لان كان العام ظاهر في خالد بن بكر فيبقى ظاهر في خالد بن بكر، هو ايضا كان ظاهر في خالد بن سعد، تقول كان العام ظاهر في خالد بن سعد يقول لك هو كذلك كان ظاهر في خالد بن بكر، فعندي علم اجمالي بخروج احدهما، هذا العلم الإجمالي راح يمنع من تطبيق الظهور السابق للعام في أحدهما، والتطبيقات كثيرة يعني في الفقه، كما لو كان عندك إناءان، إناء فيه ماء وإناء فيه ماء، تعلم يقينا مثلا بنجاسة أحدهما، واحد طاهر واحد نجس يقينا، لكن من هو طاهر من هو نجس؟ ناخذ واحد يقول أنا أجي للإناء الأول كل ماء إلا طاهر حتى تعلم أنه نجس، أنا ما أعلم بأنه هذا نجس، فخلنا نستعمله، اجي للثاني كذلك ما اعلم بان هذا نجس كل ما الا كطاهر، جناب لا ما تقدر تطبق هاي القاعده. ليش؟ لانه تطبيق القاعده على هذين الفردين راح يوقعك في المخالفه القطعيه، لان انت متيقن وين راح العلم الاجمالي؟ اذا تاتي للاول طبق عليه قاعده كل ما الا كطاهر، انا تقول انا ما اعلم بهذا نجس، اذا كل ما طاهر حتى تعلم انه نجس، انا ما اعلم بان هذا نجس فاستعمله. تجي للثاني نفس الكلام، بلا تورح العلم الإجمالي بنجاسة أحدهما، فوقعت في المخالفة القطعية استعملت النجس. كذلك هنا إدخال كل منهما تحت العموم يوقعت في المخالفة القطعية من شنو؟ من تخصيص أحدهما، أنت متيقن أن أحدهما مخصص. طبعاً هذا فرض الكلام هم في حالة الشبهة، الشبهة المفهومية، مع القرينة بعد لا شبهة، ترتفع الشبهة. هذا ملخص الجواب أنه فيما إذا كان المنفصل دائر بين احتمالين حينئذ ما استطيع أن أعين أيهما المراد من الخاص. لماذا؟ لأن تعين أحدهما ترجيحا بلا مرجح. قال في الدوران بين المتباينين إذا كان المخصص منفصلا فإن الحق فيه أن إجمال الخاص وعدم وضوح ظهورة في أحد المتباينين راح يؤثر على ظهور العام في أحد المتباينين. وواحد من عندهم داخل تحت الخاص والآخر داخل تحت العام، هذا متيقن. خالد بن سعد وخالد بن بكر يقينا واحد من عندهم داخل تحت الخاص، ويقينا واحد من عندهم باقي تحت العام، لكن من هو الباقي من هو الداخل تحت الخاص هذا ما معلوم. عدم وضوح ظهور الخاص في أحدهما راح يؤثر على ظهور العام في الآخر، فإن الحق فيه أن إجمال الخاص يعني عدم وضوح ظهور في أحدهما يسري إلى العام، يعني ماذا؟ يعني راح يجعل العام غير واضح الظهور في الآخر كالمخصص المتصل. يعني كما أن المخصص المتصل يسري فيه إجمال الخاص إلى العام، كذلك هنا يسري فيه إجمال الخاص إلى العام، لأن المطلوب حصول العلم الإجمالي للتخصيص واقعا لأحدهما وإن تردد بين شيئين، فيسقط العموم عن الحجية في كل واحد منهما، لأن كل واحد منهما راح يبقى طرفا للعلم الإجمالي. والفرق بينه وبين المخصص المتصل المجمل أنه هناك لم ينعقد ظهور أصلا، فبالتالي لا حجية. هنا انعقد ظهور، العام كان ظاهرا فيما في خالد بن سعد وظاهر في خالد بن بكر، لكن مع ذلك نقول بعدم الحجية. يعني هنا إجت عدم الحجية بسبب آخر، في المخصص المتصل عدم الحجية شنو سببه؟ عدم الظهور. مخصص متصل لا ظهور. هنا عدم الحجية ليس لأجل عدم الظهور، الظهور موجود لأن كلامه في المنفصل، وإنما راح يصير لمخالفة العلم الإجمالي. عدم الحجية راح تأتي من وجود العلم الإجمالي، وهذا واحد من الموارد التي هنا يفترق فيها الظهور عن الحجية. الظهور موجود مع ذلك لا حجية، هذا الظهور موجود، العام ظاهر في خالد بن سعد مع ذلك وليس حجة فيه. ليش؟ لأن حجة فيه هنا في العلم الإجمالي، وكذلك ظاهر في خالد بن بكر لكن مع ذلك وليس حجة فيه، لأن ظهور فيه حجية فيه هنا في العلم الإجمالي. اي يعني راح يصير اسمي كل ظاهر حجه لو خلي الظهور ونفسه من دون ما يمنع من حجيته. والفرق بينه وبين المخصص المتصل المجمل انه في المتصل اللي هو الصوره الاولى والثانيه يرتفع ظهور الكلام في العموم راسا، فلا ظهور اصلا فبالتالي لا حجيه. اما هنا لا، الظهور موجود. وفي المنفصل المردد بين المتباينين اللي هو فرض الكلام هنا المقام ترتفع حجيه في الظهور لا الظهور نفسه، وإن كان الظهور البدوي باقيا، ليس لأنه كلامة المنفصل وفي المنفصل الظهور موجود. فلا يمكن التمسك بأصالة العموم في أحد المرددين مو لأجل عدم الظهور كما هو الحال في الصورة في المخصص المتصل، بل لأجل أن التمسك بأصالة العموم في أحد المرددين ينافي ترجح لنا مرجح ينافي العلم الإجمالي. بل لو فرضه أنها تجري، يقول أولا هو لا يمكن تمسك بأصالة العموم، ولو تمسكت بأصالة العموم بأحدهما راح يقع الترجيح بلا مرجح. تتمسك بأصالة العموم في خالد بن سعد، أقول لك اسمعنا، تمسك بأصالة العموم في خالد بن لحن، يعني كما هو كان ظاهر في خالد بن سعد كان ظاهر في خالد بن لحن. بل لو فرض أنها تجري أصالة العموم بالقياس إلى أحدهما فلا بد أن تجري بالقياس إلى الآخر. ليس لأنه شنو سبب جريانها؟ الظهور. سبب جريان أصالة العموم في فرد هو ظهور العموم في ذلك الفرد، هو كما ظاهر في خالد بن سعد فتجري أصالة العموم في خالد بن سعد، العموم كان ظاهر في خالد بن بكر فلا بد أن تجري أصالة العموم فيه أيضا، ترجح بلا مرجح أن تجري في أحدهما دون الآخر. بل لو فرض أنها تجري بالقياس أصالة العموم إلى أحدهما خالد بن سعد، ليه؟ لأن العموم كان ظاهر في خالد بن سعد فلا بد أن تجري بالقياس إلى الآخر، ليس لأنها أيضا كانت ظاهرة في الآخر، ولا يمكن جريانهما معا، لأن هذا شنو أكثر من القدر المتيقن، القدر المتيقن أحدهما مخصص لا كل منهما أكثر من مقدار الضرورة، ولا يمكن جريانهما معا لخروج أحدهما عن العموم قطعا. ما ممكن أن أجعل العام ظاهر في كل منهما، لأن وين راح التخصيص لعب إذا كان العام ظاهر في كل منهما؟ بعد ما خرج الشيء معناه، كذلك لا يمكن أن تخرج كل منهما معا، لأن هذا خلاف العلم بأن أحدهما هو المخصص، فيتعارضان لو أدريت أصالة العموم في أحدهما، وأدريت لابد أن تدري أصالة العموم في الثاني، فراح يقع التعارض بين أحدهما فقط هو المخصص لا كل منهما، ويتساقطان تتساقط الأصالتان، أصالة العموم في خالد بن سعد وأصالة العموم في خالد بن بكرين. يعني تجي لخالد بن سعد مشكوك التخصيص أقول الأصل فيه العموم، تجي لخالد بن بكرين مشكوك التخصيص فالأصل فيه العموم، يتناقل أصلان فيتساقطان. وإن كان الحق أن نفس وجود العلم الإجمالي يمنع من جريان أصالة العموم، أصلا لا يجري، لا تجري أصالة العموم في كل منهما، لا أنها تجري وتتعارض ويتساقط الأصالتان، لا أنها تجري فيهما فيحصل التعارض ثم التساقط. بعبارة مختصرة أنه لو كان المخصص المنفصل يدور بين أمرين فلا يخلو، إما أن كل منهما يشرح شمل التخصيص هذا أكثر من مقدار الضرورة، أما كل منهما ما يشمل التخصيص هذا خلاف العلم بوجود التخصيص، أما نجعل التخصيص شامل لأحدهما دون الآخر هذا راح يصير ترجيح بلا مرجحين، فلا الخاف ظاهر في أحدهما ولا العام راح يكون ظاهر في أحدهما. هذا كله فيما إذا كان المخصص، إذا كانت الشبهة مفهومية، إذا كانت الشبهة مصداقية بأن يكون من مفهوم الخاص واضح عندنا لكن نشك في تطبيقه الخارجي راح يكون كلام آخر، لكن إن شاء الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.